السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل السادة المشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من خير نساء الأرض، جوهرة مثل باقي أخواتها رضي الله عنهن جميعا، لكنها تشابهت ظروفها كثيرا مع أختها رقية، حتى أنه عندما توفيت أرقدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب أختها في قبر واحد، رضي الله عنهن جميعا آل البيت. هنتكلم اليوم عن السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي قبل أي كلام طبعا أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا حبيبة قلبي، وأهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. الحياة فعلا هي زهرة، وزهرة نضرة، وزهرة ذات عبق خاص، وهي الزهرة الثالثة من زهرات أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم التي نتحدث بإذن الله عنها الآن، ثم فاطمة رضي الله عنهن جميعا، ونسأل الله أن يلحقنا بهن على خير.
أمين.
الحقيقة إحنا هنقدم نموذج ياريت كل امرأة وكل فتاة تتعلم إزاي لما تعيش كن ابن وقتك، زي ما قال المتصوفة كن ابن وقتك، أما تعيش في فرحة قم تعيشه على الكامل زي ما بيقولوا على الوجه الأكمل. قمة السعادة وهي في بيت الأب، البيت النبوي الجميل، الأسرة المتكاملة، السيدة خديجة رضي الله عنها، الأم اللي بتشع في البيت كله فرحة وسعادة، الأب الخلوق الذي يداعبهن جميعا الفرح بهم، ثم الصبر، ثم الاحتساب، ثم المجاهدة، ثم الاطمئنان لقدر الله في أي وقت. يعني شوف، لو الدنيا تغيرت وتبدل الحال في أمان وإيمان جوه، لأن ده لن يتأتى إلا المين للذين قال عنهم الحق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دول قلوبهم آمنة مطمئنة مهما حصل، يدركون أنها الدنيا، هي الدنيا بكل ما فيها، وكما سمعوا وكما عرفوا هي الدنيا تقول بملء فيها حزار حزار من بطشي وفتكي، فلا يغرنكم مني سلام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أدركوا الحياة تماما وأدركوا حقيقة الحياة. عشان كده بقول كل واحدة بتسمعنا النهاردة تنصت، الدنيا مش جنة يا أخوانا، الدنيا مش جنة أبدا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا هي دي الفاتورة اللي هندفعها عشان ندخل الجنة بعد كده.
نعم.
ودايما بقول في مصايب دفع وفي مصايب رفع.
نعم.
وعشان كده نتذكر سيدات بيت النبوة، نتذكر بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونشوف صبره قد إيه، ونرجع للبيت الجميل الحلو. وأنا دايما بحب السيدة خديجة على فكرة رضي الله عنها وأرضاها، وأحب أتكلم عن البيت في أجمل صورة لي، دعائمه مودة ورحمة وحسن عشرة، وجمله وجعل له قدر من الروحانيات الغير عادية عندما سكن بينهم الوحي. الوحي اقتسم وقتهم، واقتسم مع أبوهم يعني لحظات اللي كان بيقعدها وياهم، وأصبح يعني دار خديجة فعلا زي ما شافت هي الرؤية شمس، وكأن الشمس تجتمع في بيتها وتخرج لتضيء الدنيا.
الله.
هكذا رأت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهكذا كان البيت دفء وسعادة وتذوق لكل شيء. اوعى تنسي ان البيت ما فيش شك ان يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيم وعاش وحيد، وكان يحب دائما ان يخلو بنفسه، وفجأة ربنا اكرمه بأسرة، خديجة رضي الله عنها زوجة وام، وبينهم زوجية روحية. زي ما بقول لك الزوجية الروحية دي مقام رفيع جدا جدا عن اللقاء الزوجي بين المتعارف المادي بين الزوجين، لأن بينهما السكن القلبي والسكن الجسماني، والسكن الروحي.
يا رب
وعندما تسكن
كده
القلوب وتسكن الأرواح فأهلا بها الحياة. يعني ده شيء جميل قوي، مش محتاج لمنظر ولا شكل، مش محتاج لسن ولا صغر، مش محتاج كل وجهات الدنيا، محتاج حاجة واحدة، قلوب تخاف على بعض، قلب على قلب، ناس حاسة ببعض، حاسة بنفسك إن كنت زعلانة ولا فرحانة، حاسة بتعبك إن كنت مجهدة يبقى ارتاحي. هو ده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهي دي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهم دول البنات اللي خرجوا من هذا البيت، السيدة زينب اللي كانت نعمة الزوجة لزوجها أبو العاص، والسيدة رقية الصابرة المحتسبة التي أكرمت بالزواج من سيدنا عثمان خير فتيان قريش، ثم السيدة أم كلثوم وكانت الابنة الثالثة، وكانت سبب في أنهم يعيروا، فاكرة عيرتني بما ليس بعار، يا ليتها عيرتني بما هو عار، يعني عيرتني بالشيب وهو وقار، يا ليتها عيرتني بما هو عار. عيروه بإيه؟ بأنه عنده بنات، ونسيوا ان هم اهل جاهليه يكرهون البنات ويأيدون البنات، واهل وحشيه واهل وثنيه يعبدون الاصنام، نسيوا ان هم كانوا اصناما تعبد اصناما واوثانا تعبد اوثانا، تناسوا كل ده وبداوا يجمعوا كل مثالبهم ويضعوها في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعجبون من قبوله وفرحه وسعادته بالبنات. نيجي للبنت الثالثة الجميلة، وهي فعلا كانت جميلة وكانت ممتلئة عن رقية وفاطمة، وكانت كثيرا ما تداعب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرا ما يعني تصحب أختها الكبرى رقية، وكان بينهم سنة لكن كانوا فعلا كأنهم توائم، وظروفهم سبحان الله واحدة،
سبحان الله،
يعني تزوجوا في البداية من عتبة وعتيبة، وطلقوا الاثنين سوا، طلقا سوا، واتهانوا وتعبوا قوي من ام جميل، الله
اللي كانت حماتهم
بقى، اللي كانت هتبقى حماتهم، تعبوا قوي، وفي نفس الوقت بعد كده اتجوزوا تباعا من عثمان ابن عفان، وعشان كده لقب بذو النورين، ودفنا سويا، دفنوا الاثنين جنب بعض، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا قدر من هذه الحياة، يسعد يفرح يشعر باكتمال أسرة، وفجأة يفقد واحدة واحدة.
ستنا رقية الأول توفت،
ستنا رقية، وبعدين ستنا أم كلثوم، وقبل رقية كانت ابنها عبد الله، وبينهما زينب بنته برضه، فكان يضع الواحدة بجوار الأخرى. نرجع تاني لقصة أم كلثوم، إيه هي؟ صحيح هي ما هاجرتش ولم تسمى بالمهاجرة، ولكنها لقبت بلقب آخر أشد قوة وأشد قهرا وأشد يعني بأسا، إن هي إيه؟ صاحبة أو حبيسة الشعب، لأن هي نقدر نقول هي فعلا كانت بطلة أسرة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحبس الموجع. كانت في مقتبل العمر وشابة وجميلة، وعاصرت الأسرة المتحبة المنسجمة والبيت المحمدي الجميل، ثم فجأة عاصرت هذا التحول الخطير في حياتهم، وارتضت وأسلمت كما أسلمت الأسرة، وعايشت كل يعني خلجة، كل حركة عايشها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وده لأن ستنا زينب كانت وقتها مع زوجها صح، وستنا رقية هاجرت،
وما بقاش في غيرها، فكانت معايشة لقبل ما تسافر رقية، وكانوا الاثنين خلاص بيهيئوا للزواج من عتبة وعتيبة، إلى أن حدث هذا، وقام كده عندما جاءه الوحي، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم يا أيها المدثر قم فكذا فأنذر وربك فكبر وإلى آخره. فمجرد الإعلان كان السبب في أن الدنيا اتقلبت كلها علي نور عيني.
هنتوقف يا أمي بعد إذن حضرتك.
طيب
لحظات قليلة جدا، هنطلع لفاصل ونرجع ونواصل إن شاء الله. اتفضل. ما زلنا مشاهدينا الكرام بنستكمل كلامنا عن الجوهرة الثالثة في العقد النبوي الشريف، السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا أمي.
في الشعب بتقوم السيدة أم كلثوم بعدة أدوار، من بعد البيت العامر لهذا المكان الضيق، وتقوم بالتمريض، وتقوم بتربية ورعاية الأخت الصغرى، وتقوم أيضا برعاية الأب الذي كان يعيش فعلا في غاية من الألم والجراحات لما فعله به آل قريش. لكن كان لا يكف عن الدعاء، وكل مرة يدعي فيها الدنيا يا بنتي مش كلها شر، في ناس لسه فيهم خير وأهل خير، في ناس قلوبها حلوة حتى من قريش.
نعم.
فكان فيهم اللي يروح جاي محمل ناقة على آخرها بكل الخيرات، ويروح جاي فاكك لجامها وسايبها تدخل،
ده رغم كفره
ورغم كفره.
نعم سبحان
ولكن
الله.
قلبه فيه رحمة.
نعم.
فيحمل الناقة على الآخر ويجي كده جنب الشعب المدخل ويروح طالقها وتفكك عقلها. فطبعا يقولوا ندعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو، وكل مرة يوصلهم رزق من عند الله سبحانه وتعالى، يعني استجابة. وتقوم الطاهرة الجميلة أم كلثوم بهذا الدور وكأنها تنفذ حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقولته عندما يتحدث عن البنات وهو سعيد بهن ويقول: هن المجملات عند الفرح، الناعيات عند المصيبة، الممرضات عند المرض، ثقلهن على الأرض ورزقهن في السماء. تقوم بهذا الدور على خير وجه، إلى أن جاء أبو طالب وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض أو نفرا من آل قريش يعني عابوا هذا التصرف وقاموا بتمزيق الصحيفة التي وجدت في الكعبة اللي فيها اتفقوا على الحصار، واتفك عنهم الحصار ورجعت البيت. بس شوفي بقى رجعت ازاي، رجعت سيدة لهذا البيت، لأن السيدة رقية كانت مريضة مرض شديد. ولكن أين الدار؟ أين الدار كما كانت؟ دار مليئة بالأحزان، ويريتها بعد اللي شافته في الحصار ياريت أمها خفت. لكن في بعد كل هذا العناء توفيت، أسلمت الروح وهي بينهم الثلاثة،
سيدة خديجة
بين أم كلثوم وفاطمة الصغيرة وزينب التي كانت تروح وتغدو، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينظر إليها ثم يخرج ويسلم أمره إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفيت الأم الحنون، وتركت السيدة أم كلثوم وحدها في هذا البيت تقوم برعاية أختها ورعاية والدها.
أختها اللي هي سيدتنا فاطمة؟
وسرعان ما جاءت الهجرة والأمر بالهجرة، وتركها المهاجر العظيم هي وأختها في البيت لوحده ليس معهم أحد. ثم بعد فترة أرسل لهم من أحضرهم إلى المدينة، وكان لقاء طيبا. وتوالت الأحداث، ما يعني اللي عايز يتعلم الصبر يشوف بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا إيه. توالت الأحداث، كانت متعلقة جدا بابن أختها رقية، وفجأة نقروا الديك في عينه فجاله تسمم وتوفي. وبعدين من كتر الأحزان توفيت السيدة رقية بعد رحلة العذاب اللي شافتها في الحبشة ورحلة المعاناة وهي رجعة، طبعا لم تحتمل على طفلها فانتقلت. بقت السيدة أم كلثوم تشوف الدنيا عمالة تتغير حواليها، ولكنها تحتسب وتدرك أن المؤمن لابد أن يدرك أن هذا هو البلاء.
نعم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كانت ترددها، لابد أن يكون لدينا من في قلبنا وفي داخلنا إحساس أن كل اللي يجيبه ربنا خير، كل حاجة منه طيبة.
نعم.
ومرت الأحداث وجت المقولة المشهورة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاله وقال له، يعني صعبان عليه أنه قال لسيدنا عثمان وقال لسيدنا أبو بكر على بنته، فصعبان عليه قوي، فقال له سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وسيتزوج اللهم صل على حضرة النبي عثمان من هي خير من حفصة. وفعلا كان سيدنا عثمان رضي الله عنه بيتردد عليهم كتير، وكانت بتشوفه، وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأدبه الجم، فما أن طلبها حتى وافق الحبيب المصطفى وقال لو معايا 10 لكنت تجوزتهم لعثمان. شوفي قد إيه الثقة الجميلة. وده برضو بيخلينا نقول أي واحد يدرك أن اللي قدامه شخصية محترمة، يعني مؤمن صادق، رجل ممكن يشيل مسؤولية، ممكن قوي يزوجه بنته، بل هو اللي يطلبه. واحنا يا ريتنا بقى نتعلم من السلف الصالح، احنا بنقول بقى سلفيه طب يا ريتنا نتعلم الايجابيات.
نعم.
اللي تخلي الحياه تمشي وتعبر وتنتهي. الشاهد تزوجت وكانت يعني سعدت ايما سعاده. الاول كانت متاخده قوي انها يعني
متزوجه اللي كان زوج اختها،
الانسان يعني الرقيق الهادئ الذي يقدر انهن بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المنطلق كان سيدنا عثمان بيتعامل معهم قمة الحب والاحترام والرعاية، إلى أن عاصرت بقى أم كلثوم الأحداث الكثيرة وانتصارات عديدة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحت وسعدت 6 سنوات مع سيدنا عثمان لحد صلح الحديبية. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طلبوا انه يطلع يكلمهم، خرجوا 1500 للعمره، 1500 شخص العمره لابسين ملابس الاحرام ومعهم الهدي، وطلبوا ان هم يروحوا يدخلوا مكه بس يعتمروا. فارسلوا بهذا القول عثمان رضي الله عنه وارضاه. طلب من عمر بن الخطاب، قال لا انا ليا مشاكل معاهم كتير، لكن عثمان رضي الله عنه وارضاه كانت سمعته حلوه وانسان جميل وخلوق قوي، فكان كل الناس بتحبه، وفعلا استقبلوه في قريش استقبال كبير قوي. اتاخر عليها وبعدين طلعت شائعه انه قتل، فبقت تبكي عليه بكاء وحست بانها فعلا افتقدت شيء عظيم، الى ان عاد فرحت به فرحا شديدا. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعد مشوره ام سلمة ان هم يتحللوا، فمين اللي عارض الصلح؟ 2، ابو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعثمان بن عفان. ولما قال دعا للمحلقين وما قالش المقصرين، فضلت تدعي ربنا يا رب ما يغضبش على عثمان، لحد ما قال والمحلقين اطمنت
والمقصرين.
بس وبعد لحد والمقصرين، وبعدين بدات ايه اللهم صل على حضره النبي، فتح بقى مكه ودخلوا مكة تاني. أول حاجة عملتها جريت على الحجون عشان تزور قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وفرق كبير وهي دخلاها منتصرة وحاسة أن كلمة لا إله إلا الله بتمر في السماء كلها، محمد رسول الله، وحاسة أن كل شجرة وكل حجر وكل بشر بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحاسة أن الجميع بيقول الله أكبر، ولا صنم ولا وثن في الكعبة. فكان شيء جميل قوي وشعور بالافتخار والسعادة. وراحت لأمها في الحجون عشان تزورها زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل، قال لهم اضربوا خيمتي ها هنا بجوار قبر السيدة خديجة رضي الله عنها. ما دخلش بيته الكبير ولا دخل، لا لا لا، ده عايز جنب ستنا. شوفي بقى الزوجية الروحية وجمالها وحلاوتها. ثم عادت إلى المدينة وفترة طويلة عانتها من المرض إلى أن أسلمت الروح. بكاها عثمان بن عفان بكاء شديدا، وبكاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى قبرها ووسع لها القبر ووضعها بجوار أختها، وكأن هذا قدرك يا سيدي يا رسول الله، كأن هذا قدرك. وكان ينظر إلى القبر الذي جمع بناته زينب ورقية وأم كلثوم، وها هي أسرة الحبيب المصطفى تتوارى الواحدة تلو الأخرى ليعود وحيدا كما كان، ولكنه الآن يأنس بالله سبحانه وتعالى، فيجفف دمعه ويكمل مشواره ويكمل رسالته. ولكن هذا قدر النبي صلى الله، هذا قدر محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله السيدة أم كلثوم، رحم الله السيدة أم كلثوم الطاهرة الصابرة الصالحة التي جمعت الحسنيين، الصبر على البلاء والصبر والجهد والمعاناة الشديدة، ثم إمكانية أنها تحيا حياة طيبة وترعى الزوج وترعى الأب، فجمعت فعلا الحسنيين.
ومن كلامك الرائع ده يا أمي بختم حلقتنا النهاردة. بشكرك مشاهدينا الكرام، من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بشكركم وفي أمان الله.